الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث أيضا في أحكام الصفوف، أحكام الصفوف في الصلاة، فإذا كانت صفوف الرجال متعددة صفا وراء صف فإن خيرها وأفضلها أولها، الصف الأول أفضل من الصفوف التي خلفه، وكل صف أفضل من الصف الذي خلفه، كل ما قرب من الإمام فهو أفضل. خير صفوف الرجال أولها، أي أقربها إلى الإمام، فهذا أفضل. كون المسلم يقف في الصف الأول أفضل له من أن يقف في الصف الثاني وهكذا. شرها آخرها، لأن الصف المتأخر يعني أقلها أجرا، شرها يعني أقلها فضلا وأقلها أجرا، آخرها لبعده عن الإمام، ولأن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير. تأخر الإنسان حتى يكون في الصف المؤخر، هذا يدل على الزهد في الخير. ينبغي للمسلم أن يبادر بالحضور إلى الصلاة حينما يسمع المؤذن أو قبل الأذان، ويتقدم في الصف الأول ويقرب من الإمام لينال هذا الأجر. وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يعملون القرعة، يعملون القرعة أيهم يكون في الصف الأول لينال هذه الخيرية. وخير صفوف النساء آخرها، شرها أولها. إذا صلت النساء مع الرجال فإنها لا تختلط بهم ولا تقف في صفوفهم، بل تكون النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة، لو كانت امرأة واحدة لا تدخل في صف الرجال، بل تكون خلفهم كما يأتي. وهذا فيه دليل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، لما في الاختلاط من الفتنة والشر حتى في مواطن العبادة، مواطن الصلاة، لا يختلط الرجال والنساء. الذين ينادون في الاختلاط الآن هؤلاء يخالفون الشريعة ويخالفون الآداب الشرعية، ويريدون تغريب المرأة وأن يكون المجتمع المسلم مثل مجتمع الغرب، لا فرق بين رجل وامرأة، هكذا يريدون. ومع هذا يقولون ما في دليل على الاختلاط، يا سبحان الله. هذا من أعظم الأدلة، هذا الحديث من أعظم الأدلة على تحريم الاختلاط. فإذا وجدت النساء مع الرجال لا مانع، صلم مع الرجال، صلم في المسجد لا مانع من ذلك، وإن كانت بيوتهن خير لهن، لكن إذا حضرت إلى المسجد لا تمنع، ولكن تنظم الأمور، يكون الرجال على حدة والنساء على حدة، ويكون الرجال هم الذين يلون الإمام، يكون في الصفوف الأول، والنساء تكون صفوفها خلف الرجال حتى ولو كانت امرأة واحدة، منعا للفتنة. وإذا كان هناك حائل بين الرجال والنساء، فوضع حائل ساتر بين الرجال والنساء، فإن أفضل صفوف النساء أولها لزوال المحذور، زوال المحذور. لكن إذا لم يكن هناك حائل، هو بلازم يحط حائل. كانت النساء يصلين مع المسلمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضع حائل، لكن إذا وضع من باب الاحتياط ومن باب إراحة النساء من تطلع الرجال إليهن، فهذا شيء حسن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
كان ابن عباس رضي الله عنهما طفلا صغيرا، وكان يزور خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت عندها، فصادف أن كانت ليلة ميمونة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عند أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فقام يصلي من الليل، فلحرص هذا الطفل ورغبته في الخير قام وتوضأ وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف عن يساره، عن يسار الرسول، الرسول أداره من ورائه وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه. فهذا دليل على أن موقف الرجل الواحد مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. إذا صلى اثنان فالإمام يكون هو الأيسر والمأموم يكون عن اليمين، هذه السنة. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا هذه المسألة أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه، وفيه أن الحركة في الصلاة لا بأس بها إذا كانت لحاجة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار هذا الغلام وهو يصلي، وهذا في حركة، إذا كانت الحركة في الصلاة للحاجة فلا بأس بذلك. وفيه دليل على إقامة الجماعة في النافلة في صلاة الليل في بعض الأحيان، لا يداوم على هذا، لكن في بعض الأحيان لا مانع، يجوز أن تصلى صلاة الليل أو غيرها من النوافل جماعة من غير مداومة. من غير مداومة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري.
وهذا أيضا في صلاة الجماعة في النافلة. زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعن ابنها، زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيتهم يتخذوه مصلى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب رغبتهم فصلى بهم جماعة، فقام أنس ويتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، هذا اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه صار يتيما. اليتيم في اللغة هو المفرد، فانفرد ينفرد الطفل بعد أبيه، وأما اليتيم في البهائم فهو الذي ماتت أمه، أما اليتيم من الآدميين فهو من مات أبوه وهو دون البلوغ. هذا الحديث فيه أيضا دليل على صلاة الجماعة في النافلة، وذلك بعض الأحيان من غير مداومة. وفيه دليل على مصافة الصغير، لأن اليتيم صغير دون البلوغ، وأنه تجوز مصافته خلف الإمام ويسد النقص، تقوم به تنعقد به الجماعة ولو كان صغيرا مميزا، فتنعقد الجماعة باثنين ولو كان بثلاثة، الإمام واثنين خلفه، ويكون الاثنان خلف الإمام. وفيه دليل، وقامت أم سليم، هذا محل الشاهد، قامت أم سليم أم أنس أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها قامت خلفهم وحدها، فهذا دليل على أن موقف المرأة خلف صفوف الرجال ولو كانت واحدة لا تدخل معهم في الصف، وهذا دليل واضح على منع الاختلاط. الرجل لا يجوز كما يأتي أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي، أما المرأة فلا بأس لأنها تحتاج إلى بعد عن الرجال لا تختلط بهم، فتقف وحدها خلف الصف. وفيه دليل على أن ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لأجل أن يقتدى به فيما بعد أن هذا لا بأس، إذا قصد الصلاة في هذا المكان من أجل أن يقتدى به ويصلى به في هذا المكان فيما بعد لا بأس بذلك، أما إذا صلى في مكان لا يقصده وإنما صادف أن حضرت الصلاة أو صلى فيه نافلة ولم يقصد هذا المكان لعينه فهذا لا يتخذ بعده مصلى، هذا بدعة. تتبع آثار الأنبياء هذا بدعة، لأن هذا يجر إلى الغلو وإلى الشرك. ففيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
نعم. أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فركع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل أبو بكر إلى الصف. أبو بكر من شدة حرصه أن يدرك الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل كذا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لدخول في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لا تعد، يعني لا تعد إلى هذا الفعل، أنت أن تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لأن صلاة الفذ خلف الصف ولو كان بعض الصلاة لا يجوز كما يأتي. وأبو بكر إنما فعل هذا من باب الحرص على إدراك الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا جاء والإمام راكع يمشي، وإذا وصل إلى الصف دخل معه، وإن رفع الإمام قبل أن يصل فاتته الركعة. فهذا فيه دليل على أنه لا يدخل في الصلاة مع الجماعة حتى يصل إلى الصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعد لمثل هذا. وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا ركع الإمام فيركع معه، ولا يقول: أنا ما قرأت الفاتحة، بل يركع معه تسقط عنه الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على إدراك الركعة ولم يقل له: أنت لم تقرأ الفاتحة، لأنها فات محلها. نعم.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم. هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف الرجل، أما المرأة فقد سبق أنه لا بأس، أما الرجل لا، ما يصلي وحده خلف الصف. هذا حديث ابن معبد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، دل على أنه لا يصح أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وهذا ما يسمى بالفذ، الفذ خلف الصف. أمره أن يعيد الصلاة، دل على أنه لابد أن المسلم يدخل في الصف ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجبة في الجماعة. نعم.
وله عن طلق ابن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
نعم، هذا صريح أيضا، عن هذا الحديث صريح في أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي اليمامي: لا صلاة لفذ، لا صلاة، هذا نفي، لا صلاة لفذ أي لمنفرد خلف الصف. الحديث اللي قبله أمره أن يعيد، وهذا نفى صحة صلاته إذا صلى خلف الصف، دل على أنه لا بد من المصافة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف. نعم.
وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجترأت رجلا؟
ألا دخلت معهم يعني مع الصف، فإذا لم تجد مكانا في الصف تجتر رجلا من الصف، وهذا الرواية فيها نظر واجترار والاختلاج، هذا فيه نظر، كون يجر واحد من مكانه في الصف الأول ويشوش عليه، هذا محل نظر، والحديث لم يثبت بالاجترار، لكن لو أنه نبهه بأن لمسه أو تنحنح أو ما أشبه ذلك وتأخر الرجل من اختياره هو صلى معه لا بأس، أما أن يجتره ويجتذبه فهذا هو محل الإشكال، أما إذا تأخر أخوه معه من الصف باختياره ورضاه لا بأس بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث أيضا في أحكام الصفوف، أحكام الصفوف في الصلاة، فإذا كانت صفوف الرجال متعددة صفا وراء صف فإن خيرها وأفضلها أولها، الصف الأول أفضل من الصفوف التي خلفه، وكل صف أفضل من الصف الذي خلفه، كل ما قرب من الإمام فهو أفضل. خير صفوف الرجال أولها أي أقربها إلى الإمام، فهذا أفضل، كون المسلم يقف في الصف الأول أفضل له من أن يقف في الصف الثاني وهكذا. شرها آخرها، لأن الصف المتأخر يعني أقلها أجرا، شرها يعني أقلها فضلا وأقلها أجرا، آخرها لبعده عن الإمام، ولأن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير، تأخر الإنسان حتى يكون في الصف المؤخر، هذا يدل على الزهد في الخير. فينبغي للمسلم أن يبادر بالحضور إلى الصلاة حينما يسمع المؤذن أو قبل الأذان، ويتقدم في الصف الأول ويقرب من الإمام لينال هذا الأجر. وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يعملون القرعة، يعملون القرعة أيهم يكون في الصف الأول لينال هذه الخيرية. وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها. إذا صلت النساء مع الرجال فإنها لا تختلط بهم ولا تقف في صفوفهم، بل تكون النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة، لو كانت امرأة واحدة لا تدخل في صف الرجال بل تكون خلفهم كما يأتي. وهذا فيه دليل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، بما في الاختلاط من الفتنة والشر حتى في مواطن العبادة، مواطن الصلاة، لا يختلط الرجال والنساء. الذين ينادون في الاختلاط الآن هؤلاء يخالفون الشريعة ويخالفون الآداب الشرعية، ويريدون تغريب المرأة وأن يكون المجتمع المسلم مثل مجتمع الغرب، لا فرق بين رجل وامرأة، هكذا يريدون. ومع هذا يقولون ما في دليل على الاختلاط. يا سبحان الله، هذا من أعظم الأدلة، هذا الحديث من أعظم الأدلة على تحريم الاختلاط. فإذا وجدت النساء مع الرجال لا مانع، صلم مع الرجال، صلم في المسجد، لا مانع من ذلك، وإن كانت بيوتهن خير لهن، لكن إذا حضرت إلى المسجد لا تمنع، ولكن تنظم الأمور، يكون الرجال على حدة والنساء على حدة، ويكون الرجال هم الذين يلون الإمام، يكون الصفوف الأول، والنساء تكون صفوفها خلف الرجال حتى ولو كانت امرأة واحدة، منعا للفتنة. وإذا كان هناك حائل بين الرجال والنساء فوضع حائل ساتر بين الرجال والنساء، فإن أفضل صفوف النساء أولها لزوال المحذور، زوال المحذور. لكن إذا لم يكن هناك حائل، هو بلازم يحط حائل. كانت النساء يصلين مع المسلمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضع حائل، لكن إذا وضع من باب الاحتياط ومن باب إراحة النساء من تطلع الرجال إليهن فهذا شيء حسن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
كان ابن عباس رضي الله عنهما طفلا صغيرا، وكان يزور خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عندها، فصادف أن كانت ليلة ميمونة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عند أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فقام يصلي من الليل، فلحرص هذا الطفل ورغبته في الخير قام وتوضأ وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف عن يساره، عن يسار الرسول، الرسول أداره من ورائه وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه. فهذا دليل على أن موقف الرجل الواحد مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. إذا صلى اثنان فالإمام يكون هو الأيسر والمأموم يكون عن اليمين، هذه السنة. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا هذه المسألة أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه، وفيه أن الحركة في الصلاة لا بأس بها إذا كانت لحاجة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار هذا الغلام وهو يصلي، وهذا في حركة، إذا كانت الحركة في الصلاة للحاجة فلا بأس بذلك. وفيه دليل على إقامة الجماعة في النافلة في صلاة الليل في بعض الأحيان، لا يداوم على هذا، لكن في بعض الأحيان لا مانع، يجوز أن تصلى صلاة الليل أو غيرها من النوافل جماعة من غير مداومة. من غير مداومة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذا أيضا في صلاة الجماعة في النافلة. زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعن ابنها، زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيتهم يتخذوه مصلى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب رغبتهم فصلى بهم جماعة، فقام أنس ويتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، هذا اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه صار يتيما، اليتيم في اللغة هو المفرد، فانفرد ينفرد الطفل بعد أبيه. وأما اليتيم في البهائم فهو الذي ماتت أمه، أما اليتيم من الآدميين فهو من مات أبوه وهو دون البلوغ. هذا الحديث فيه أيضا دليل على صلاة الجماعة في النافلة، وذلك بعض الأحيان من غير مداومة. وفيه دليل على مصافة الصغير، لأن اليتيم صغير دون البلوغ، وأنه تجوز مصافته خلف الإمام ويسد النقص، تقوم به تنعقد به الجماعة ولو كان صغيرا مميزا، فتنعقد الجماعة باثنين ولو كان بثلاثة، الإمام واثنين خلفه، ويكون الاثنان خلف الإمام. وفيه دليل، وقامت أم سليم، هذا محل الشاهد، قامت أم سليم أم أنس أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، قامت خلفهم وحدها، فهذا دليل على أن موقف المرأة خلف صفوف الرجال ولو كانت واحدة، لا تدخل معهم في الصف، وهذا دليل واضح على منع الاختلاط. الرجل لا يجوز كما يأتي أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي، أما المرأة فلا بأس، لأنها تحتاج إلى بعد عن الرجال، لا تختلط بهم، فتقف وحدها خلف الصف. وفيه دليل على أن ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لأجل أن يقتدى به فيما بعد، أن هذا لا بأس. إذا قصد الصلاة في هذا المكان من أجل أن يقتدى به ويصلى به في هذا المكان فيما بعد، لا بأس بذلك. أما إذا صلى في مكان لا يقصده، وإنما صادف أن حضرت الصلاة، أو صلى فيه نافلة ولم يقصد هذا المكان لعينه، فهذا لا يتخذ بعده مصلى، هذا بدعة. تتبع آثار الأنبياء هذا بدعة، لأن هذا يجر إلى الغلو وإلى الشرك. ففيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
نعم. أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فركع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل أبو بكر إلى الصف. أبو بكر من شدة حرصه أن يدرك الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل كذا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للدخول في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لا تعد، يعني لا تعود إلى هذا الفعل، أنت أن تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف. لأن صلاة الفذ خلف الصف ولو كان بعض الصلاة لا يجوز كما يأتي. وأبو بكر إنما فعل هذا من باب الحرص على إدراك الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا جاء والإمام راكع يمشي، وإذا وصل إلى الصف دخل معه، وإن رفع الإمام قبل أن يصل فاتته الركعة. فهذا فيه دليل على أنه لا يدخل في الصلاة مع الجماعة حتى يصل إلى الصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد لمثل هذا. وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا ركع الإمام فيركع معه، ولا يقول أنا ما قرأت الفاتحة، بل يركع معه تسقط عنه الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على إدراك الركعة ولم يقل له أنت لم تقرأ الفاتحة، لأنها فات محلها. نعم.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف الرجل، أما المرأة فقد سبق أنه لا بأس، ما الرجل لا ما يصلي وحده خلف الصف. هذا حديث ابن معبد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، دل على أنه لا يصح أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وهذا ما يسمى بالفذ، الفذ خلف الصف. أمره أن يعيد الصلاة، دل على أنه لا بد أن المسلم يدخل في الصف ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجبة في الجماعة. نعم.
وله عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
نعم، هذا صريح أيضا، عن هذا الحديث صريح في أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي اليمامي لا صلاة لفذ، لا صلاة، هذا نفي، لا صلاة لفذ أي لمنفرد خلف الصف. الحديث اللي قبله أمره أن يعيد، وهذا نفى صحة صلاته إذا صلى خلف الصف، دل على أنه لا بد من المصافة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف. نعم.
وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترأت رجلا،
ألا دخلت معهم يعني مع الصف، فإذا لم تجد مكانا في الصف تجتر رجلا من الصف، وهذا الرواية فيها نظر واجترار والاختلاج، هذا فيه نظر، كون يجر واحد من مكانه في الصف الأول ويشوش عليه هذا محل نظر، والحديث لم يثبت بالاجترار، لكن لو أنه نبهه لأن لمسه أو تنحنح أو ما أشبه ذلك، وتأخر الرجل من اختياره هو صلى معه لا بأس، أما أن يجتره ويجتذبه فهذا هو محل الإشكال. أما إذا تأخر أخوه معه من الصف باختياره ورضاه لا بأس بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.